هذا هو الدرس الرابع والخمسون بعد المئتين من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثامنة والتسعين من سورة النحل، وهي الآية التي يقول فيها ربنا سبحانه وفيما وليها من آيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. تتحدث هذه الآيات عن طبيعة المعركة التي عاشها القرآن الكريم، عاشها في الزمان الذي أنزل فيه، وعاشها في كل زمان وفي كل مكان، عاشها من أعدائه والحاقدين عليه. بل إن القرآن الكريم دخل أيضا معارك مع الذين يزعمون أنهم أوليائه وأنهم حراسه وأنهم الغيورون عليه. وإذا كان من المعقول والمحتمل أن تقام معارك ضد القرآن الكريم من أعدائه القدامى والمعاصرين، الأعداء التقليديون، إذا كان ذلك معقولا فهل من المعقول أو من المقبول أو من المحتمل أن يقوم بحرب ضد القرآن أقوام من الذين يزعمون أنهم من أبنائه وأنهم من الحريصين عليه، يبيعونه للأعداء ويتجاهلون ذلك الكتاب لمصلحة الأعداء، مصلحة سادتهم الذين يحفظون لهم المناصب والذين يحفظون لهم الكراسي، يبيعون لهم القرآن فيكممون الأفواه التي تنطق به ويخرسون الألسنة التي تنادي به، ويقفون حجر عثرة في سبيل كل من يتحدث بالقرآن أو يدعو إلى القرآن. إن هذه المعارك الخارجة عن الحدود القرآنية والداخلة في الدائرة القرآنية معارك لا تخفى على من يتتبع سير ذلك الكتاب وسير حملته، إنها لا تخفى على أحد، وإنها من كثرة ما ألفناها وحفظناها وعرفناها أصبحت غير جديدة، أصبحت قديمة. ولذلك لا يستطيع الأدعياء والعملاء سواء أكانوا من بني جلدتنا أو من أصحاب الجنود الأخرى لا يستطيعون أن يموهوا علينا ولا يستطيعون أن يثنوا علينا خداعهم، لأن أكاذيبهم باتت محفوظة وخداعهم أصبح معروفا. ذلك شيء نحكمه ولا نجهله، نعيه جيدا. مطلوب فقط أن يعيه الآخرون، مطلوب فقط أن يتنبه المسلمون جميعا إلى ما يراد بهم وإلى ما يخاف لهم من الشراك. هذه الآيات تتحدث عن معركة القرآن مع الشيطان، ولقد حددها الله سبحانه، هو قرآن يقف ضده شيطان، والشيطان قد يكون إنسيا وقد يكون جنيا، كما قال ربنا سبحانه: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول بغرور. لكنه ينبغي أن نتنبه إلى الحقائق التالية. الحقيقة الأولى أن أي معركة تقوم بين الحق والباطل نتائجها معروفة، وهي أن الحق منتصر وأن الباطل مندحر. والحقيقة الثانية أن الشيطان وأتباعه وأشياعه وأوزاعه إنما هم ضعاف أذلاء لا وزن لهم ولا قيمة، وأنهم مهما عتوا ومهما استبدوا ومهما طال تحكمهم واستبدادهم فإلى فناء وإلى زوال، والبقاء للقرآن الكريم. فلقد بقي القرآن الكريم وعاش، ونعتبر أن من أعظم بركات ذلك الكتاب وأن من أعظم معجزات ذلك الكتاب أنه ظل يقرأ بين الناس 14 قرنا من الزمان، ما نقص منه ولا حرف واحد، على الرغم من شراسة المعارف التي خاضها في القديم والتي خاضها في دياره هنا وفي كل مكان. المعارف منصوبة لهذا الكتاب في كل قريب وفي كل لحظة، ومع ذلك هو حي كأن عهده بالوجود أمس ورجاله أحياء، لن يموت أبدا ولن يستسلم أبدا ولن يرتع تحت أقدام الطغاة أبدا، مهما كانت قوتهم ومهما كان نزقهم ومهما كانت الهستيريا التي تتحكم في أعصابهم وفي عقولهم. وكيد الشيطان ضعيف لا وزن له، كيد الشيطان ضعيف، هكذا قال الله لنا، كأنه يرينا طبيعة العدو الذي يصيب لنا وأنه عدو ضعيف هزيل لا يقوى على مصادمة الحق ولا يقوى على تغيير الحقيقة أو إلغاء الحقيقة. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الآية 98 من سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن، والخطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أقوى البشر إيمانا على الإطلاق، يقول الله له: إذا قرأت القرآن فاستعذ. خطاب موجه للرسول والموضوع هو قراءة القرآن، فالذي سيستعيذ هو أعظم الرجل إيمانا، والعمل الذي سيتلبس به وقت الاستعاذة هو القرآن الكريم، وهو أعظم الكلام هداية. كأن الله يقول لنا: هذا أعظم الناس إيمانا وهذا أعظم الكلام هداية، ومع ذلك فإن الشيطان من الممكن أن يدخل على النبي في قراءته ويدخل على الإنسان وهو يقرأ القرآن. أن يدخل الشيطان على رسول أو نبي وهو يقرأ القرآن ذلك أمر عجب، ولكن ذلك الأمر العجيب وضحه الله وبينه في الآية 58 في سورة الحج، حيث يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وقوله تعالى إلا إذا تمنى يعني قرأ. فمن معاني كلمة تمنى يعني قرأ. ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته. فيأتي الناس يستمعون إلى قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم فيحول الشيطان بينهم وبين فهم ما يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرفون فهم القرآن الكريم ولا يفهمونه على وجهه الصحيح. إذن أمر النبي أن يستعين. ومتى يستعين؟ عند أجل الأعمال وأعظم الأعمال، عند قراءة القرآن الكريم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. من باب أولى أنا وأنت لابد أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن باب أولى عند سائر الأعمال، فإذا كنا قد طولنا بالاستعاذة عند قراءة القرآن وهو أشرف الأعمال وأزلها وأهداها وأكملها، فمن باب أولى نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند كل عمل وعند كل خلق وعند كل قول وعند كل عقيدة، حتى لا يلبس الشيطان علينا ما نحن فيه من إيمان أو عمل أو قراءة أو صلاة أو صيام. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما الذي يفعله الشيطان اللئيم مع قارئ القرآن الكريم؟ ما الذي يفعله؟ يقبل الإنسان على قراءة القرآن فيصرفه الشيطان عن تدبر معانيه. فإذا بالإنسان وهو يقرأ القرآن نجد أن عقله في أمور أخرى تشغله عن هذا النبأ العظيم الذي هو يتدبره والذي هو ينظر فيه، خطاب الله، رسالة الله إلى البشر جميعا. يصرف الشيطان الإنسان وهو يقرأ القرآن عن تدبر معانيه. هذه واحدة من كيد الشيطان. وواحدة أخرى أن يتحول القرآن الكريم في عقل قارئه إلى كتاب يقرأ للموتى لا للأحياء. فإذا بالقارئ يظن أن هذا الكتاب أنزل رحمات على الموتى فيقرأه على الموتى مقابل أرغفة أو مقابل بعض الفاتحة يقرأه رحمات على الموتى، ويبالغ أحيانا في السعر وأحيانا يبيعه بأرخص الأسعار. أحيانا أيضا يلبس الشيطان على قارئ القرآن الكريم فيعتبره جميلة أو تعويذة أو حجاب أو رقية أو ما شاكل ذلك، ويعتبره شفاء للصداع وامراض البطن وامراض الظهر والامراض العقليه. كل هذه اوهام تدور عند قراءه القران الكريم. ولقد وقعت الامه الاسلاميه في زمانها هذا في ورثه شيطانيه لا نظير لها، حينما ضحك الشيطان على عقول جماهير كثيره من الذين ينتسبون الى الاسلام حكاما كانوا او محكومين، افهمهم الشيطان ان القران ليس كتاب حكم وليس كتاب سياسه وليس كتاب تشريع، وان المسلمين في حاجه الى ان يستوردوا حتى من عباد البقر قوانين ودساتير وتشريعات ونظم اقتصاديه ونظم اجتماعية وتحاليل نفسية، كل أخلاق، كل هذا وهم ألقاه الشيطان في قلوبنا وصدقناه. وانبرت الأقلام عندما تكتب وتخطب وتكثرت الأجهزة المأجورة لتعمل لحساب هؤلاء جميعا، تعمل لحساب الثقافة التي مليت بها بلدنا. وأحب أن أوضح وأن يكون واضحا جليا أن الثقافة في بلادنا تدين إلى أعداء الإسلام، تدين إلى أعداء الإسلام، وأن كبار المفكرين في بلادنا من أول من كان يتولى عمادة الأدب العربي إلى الأقزام الآخرين إنما هم عملاء يعملون لغير الإسلام بل يعملون ضد الإسلام والتحلل من الإسلام والقضاء على الإسلام وتاريخهم أعرف من أن يعرف وخياناتهم واضحة ولولا كرامة الخطبة المنبرية لذكرنا من تاريخهم الأسود ما يندى له الجبين ولكنهم راحوا وأصبحوا ضيفا كثرها النعال وورثهم أقزام آخرون يعملون على شاكلتهم وأصبحوا خنازير جديدة تدس أنوثها في وضوء المسلمين حتى تنجس حياة المسلمين وتجعلها حياة مدنسة بعيدة عن الهدى والحق وبعيدة عن الله سبحانه وتعالى. والأجهزة التي تعمل لتثقيفنا كلها أجهزة مشبوهة. التربية والتعليم ما زالت تدين لجنوب وأسلوبه في الغزو الصليبي فذلك معروف لدى الذين درسوا تاريخ التربية في بلادنا. معروف كيف أن التربية والتعليم في بلادنا ما زالت عملية استعمارية فكرية ما زالت حتى اليوم. وأجهزة الإعلام والدعاية أيضا كلها قامت على أيدي صليبية صهيونية مشبوهة. انظر في تاريخ أي جريدة نشأت في مصر ثم اسأل نفسك من الذي أنشأ هذه الجريدة؟ جريدة الأهرام من الذي أنشأها؟ من الذي أخرجها في مصر؟ دار الهلال لمن تدين هذه الدار؟ من أنشأها؟ مجلة الجمعة القديمة من أنشأها؟ الرواد الأوائل للصحافة في بلدكم من هم؟ بل رواد المسرح والسينما من هم؟ تجدون أنهم العملاء أنهم أجانب عنكم دينا ولغة وفهما ولكنهم دخلوا كالخيل يعيشون في بلادنا فسادا وأنشأوا مدارس ما زالت حتى اليوم تفرق السدية وتفرق السدون علينا والذين لا ليسهم يكذبون فقط بل يكذبون ويتعجبون أننا لا نصدقهم. نحن لا نصدق الصحافة ولا ما تقول هذه حقيقة ولا يمكن لواحد منكم أن يقول أنا أصدق سطرا ينشر في جريدة. هذه أزمة أزمة ثقة. كذلك لا نصدق ما يذاع علينا كذلك لا نصدق ما يكتب لنا وهم يعجبون أيضا من أننا لا نصدق. لماذا لا نصدق؟ وهذه طبيعة الفجار يظل يكذب ويكذب ويكذب حتى يصدق نفسه ويعيب على الآخرين أنهم لا يصدقونه. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الشيطان لا سلطان له على المؤمنين ليس له سلطان قصر ولا حجة وأي حجة للشيطان يستطيع بها أن يتخاصم مع العقل المؤمن. العقل المؤمن الذي استنار بنور الله لا يمكن أن يفتنه شيطان ولا يمكن أن يضلله شيطان. وحينما أقول العقل المؤمن فإنني أقصد ذلك تماما لا أقصد العقول التي تدعي الإيمان وليست بمؤمنة حقيقة فإن هذه العقول تافهة الوزن لا وزن لها يأخذها التيار يمينا ويأخذها التيار شمالا ولا تستطيع أن تستقر في وجه عاطفة. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وهنا يجد القرآن الكريم يوضح لنا ما هي الاستعاذة المرادة. إنها استعاذة إيمان وتوكل. لأن بعض الناس يتصورون أنه يكفي أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهى كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أقرأ. هل هذه حلة المشكلة؟ كل الذين يقرؤون على المقابر يقولونها. كل الذين
مدير السياسة وبهاكينها يقولونها. الذين يقرؤون القرآن الكريم في محطة إسرائيل يقولونها. يقول هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرؤون. والرسول يقول كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه ومع ذلك يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هذا؟ ما المقصود الحقيقي بالاستعاذة؟ استعاذة مقرونة بالإيمان والتوكل. الذي يستعيذ بالله يؤمن به ويتوكل عليه. إذا هي استعاذة لفظية. هذا لفظ. وطبيعة الإسلام أنه لا يفرق بين اللسان والقلب. إذا حدث انفصال بين اللسان والقلب حدث التوبة ولا تعالج أبدا. أن يكون اللسان في اتجاه وأن يكون القلب في اتجاه الآخر فإن ذلك ليس بإسلام. إنما هو نفاق. إنما هو دجل. أن تقول بلسانك ما ليس بقلبك هذا هو النفاق الذي تهدد الله أصحابه بالدرك الأسفل من النار. عند المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن حينما يتوافق اللسان والقلب ويتفقان فيكون ما في اللسان له أصله في القلب حينئذ يكون العمل نافعا ويكون العمل مثمرا ويكون العمل مجزيا. فالله سبحانه وتعالى قال إنه لا يكفي أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في لسانك وأنت تفقد الإيمان وتفقد التوكل على الله. وإنما لا بد أن تكون مؤمنا مطمئنا قلبك بالإيمان وأن تكون متوكلا على الله حق توكله. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه سلطان السلطان على القلوب الضعيفة القلوب الميتة المهزوزة. إنما سلطانه على الذين يتولونه. وتأمل التعبير الشيطان لا سلطان له أبدا لا على مؤمن ولا على كافر. الشيطان ليس له القدرة على أن يصرف السلطان سواء أكان السلطان هو الولاية أو كان السلطان هو الحجة. فالشيطان قال في خطبته الأخيرة للكافرين يخطبهم في الجحيم قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان ما كان لي عليكم. والخطاب يوجه إلى الكافرين. الشيطان يقول لهم ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ليس للشيطان سلطان. فكيف يقول الله هنا إنما سلطانه على الذين يتولونه. له سلطان على الذين يتولونه. لو أنك تأملت هذا التعبير لوجدت أن الذي رفع الشيطان وأعطاه السلطان إنما هم الكافرون. فالشيطان في حد ذاته لا سلطة له ولا سلطان. من الذي رفع شياطين الإنس والجن إلى درجة السلطة؟ إنما هم الكافرون. اختاروهم جعلوهم في مناط السلطة سبب تحت أقدامهم تركوهم يسيرون فوق رؤوسهم بنعال بنعالهم. فمن الذي اعطى الشيطان سلطه سواء اكان جنيا او انسيا؟ انما هم الكافرون انفسهم. فالله يقول انما سلطانه على الذين يتولونه الذين ولوه الذين عظموه الذين مكنوه الذين اقاموه الذين دحروه الذين حاربوا بين يديه ومن خلفه ومن حوله الذين اطلقوا البخور في مواكبه الذين فرقوا الكرامات له الذين يوهجون بالتمجيد والتحميد والتكبير عند ذكر اسمه. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هم به الباء التاغية يعني بسببه المشركين. الشيطان تسبب في أن جعلهم من المشركين. لما ولوه على ضمائرهم لما ولوه على مصائر أمورهم لما جعلوه الحاكم
والحكم لما جعلوه صاحب الامر
يولي من يشاء ويعزل من يشاء يعز ويذل
لما جعلوا بيده الامر
حينئذ كانوا مشركين
لانهم اعصوا ما لله للشياطين انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا اننا انت مبتر بل اكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين اذا بدلنا ايه مكان ايه اذا الغينا شريعه موسى وعيسى وجئنا بشريعه محمد قالوا انما انت مبتر اذا بدلنا معجزات موسى وعيسى عصا ويد احياء موتى كل هذا بدلناه وجئنا بمعجزه اسمى من هذا كله معجزه تخاطب العقل والعلم في عصر سياتي على الانسان تكون فيه استيابه للعقل وللعلم قالوا انما انت مبتر اذا حولنا القبله من بيت المقدس الى الكعبه قالوا انما انت مبتر ما هي وجهة نظرهم هذا شك من الذي بالشكوك التي يلقيها اعداء القران حول القران اقول لكم ان القران استعرض كل الشبهات كل الشكوك قديمها وحديثها ورد عليها ان القران ليس في حاجه الى دفاعي عنه وليس في حاجه الى دفاعك عنه القران كلام كلام الله القرآن يدافع عن نفسه القرآن يشرح نفسه للناس بحجة واضحة وبيان كامل تلك طبيعة القرآن القرآن ليس في حاجة إلى البقل لكي يدافع عنه فهو أفصح كلام وأبين كلام والدعاية العريضة التي قالها المشركون القدماء بنفس ما يثيره المشركون المعاصرون والمشركون المعاصرون والقدماء يحملون في الاتهامات أمارة صدق القرآن في شيء عجيب القرآن حينما يتهم انظر في الاتهام الموجه إليه تجده نفس الاتهام دليل على عظمة القرآن وأذكر لكم ما حدث في عام 1954 عقد الشيوعيون مؤتمرا زعموا أنه مؤتمر للاستشراق وناقشوا فيه موضوع القرآن اتفقوا على نقطتين اتهام القرآن انه لا يمكن ان يكون القرآن كلام رجل واحد وانما هو كلام رجال كثيرين ثانيا انه لا يمكن ان يكون القرآن ألف في مكة فقط ولكن ألف في مدن كثيرة سبحان الله هذا هو الاتهام والاتهام كما ترون يحمل الاعجاز أن يدعي الشيوعيون أنه ليس كلام رجل واحد نحن نؤمن بهذا فهو ليس كلام رجل ولا رجال هم يستكثرون أن رجلا واحدا ولو أضافوا إلى هذه الحقيقة حقيقة الرجل الواحد أنه رجل لم يتعلم أبدا أم لا يكتب ولا يقرأ زاد الأمر تعقيدا أمام المفكرين الشيوعيين فإذا زدنا على هذا أنه في مكة وبين جبالها صلبة لم يقولون لا ويمكن ان يكون الكلام رجل واحد ولا يمكن ان يكون الكلام خرج من مكة وحدها وانما خرج من عواصم عالمية كثيرة ليه لانهم وجدوا ان الفكر الذي فيه انواع هناك كلام في العقيدة كلام في الأخلاق كلام في الاقتصاد كلام في السياسة كلام في الإصلاح الاجتماعي لا يمكن لرجل أن يتسع عقله لكل هذا فالادعاء نفسه يحمل أمارة على عظمة القرآن صحيح لا يستحيل لا لمحمد ولا لغير محمد أن يتسع عقله لهذا لو قلنا أن محمد رجل أخلاق يتحدث عن الصدق والأمانة معقول حتى رجل الأخلاق لا يتحدث عن كل الأخلاق فلان بيقول صادق لكن يطلع بخيل فلان شجاع لكن فيه صفة أخرى. إذا حتى الأخلاق لا يمكن للإنسان أن يتخصص في الأخلاق كلها. فإذا كان هذا الكتاب يعرض الأخلاق بدقة ويعرض السياسة بدقة ويعرض النظم الحربية بدقة ويعرض الأسلوب الاقتصادي والنظم الاقتصادية بدقة ظاهرة، لا أكون تتفق مع القرن السادس ولكن تتفق مع القرن العشرين بل القرن الأربعين إن كان هناك قرن الأربعين تتفق. لا يمكن أن تكون الأفكار أو أن تكون الهداية الموجودة بالقرآن تمثل النص فقط، ولكن من الممكن لهذا الكتاب أن يطبق على باريس وأن يطبق على نيويورك واشنطن وأن يطبق على موسكو، لأن الكلام الذي جاء فيه ليس كلاما لوضع نظم لأهل مكة فقط الذين يركبون الجمال ويتعاملون بأسلوب قبلي توارثوه، ولكنه هدى لنظام القبيلة وإعلان لقيام الأمة الإنسانية الواحدة ذات الدين الواحد والقبلة الواحدة والإمام الواحد التي تدين لرب واحد. وإذا بدلنا آية لكان آية، والله أعلم بما ينزل. قالوا إنما أنت مفتر، أنت مفتر كذاب، أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم ولم ينف الله العلم عن الكل، الأكثرية لا يعلمون، ولكن هناك قلة من أعداء القرآن تعرف حقيقة القرآن ولكنها تتنكر لا وتذكره لمصالح شخصية ولرزق معين ومال. إذن المال القرآن الكريم هذه الفضوحة صراحة، بل أكثرهم لا يعلمون، يقسم البشرية أمام القرآن إلى قسمين، قسم لا تهمه الظاهرة القرآنية في شيء، أو لا يهمني، أنا لا أفهم، أنا لا أفكر، أنا لا أسمع، أنا لا أرى، أنا لا أفكر، لا يهمني، غارق في متعة، غارق في مشاكل اليومية. قسم ثاني يعرف القرآن ويعرف طبيعته، لكن موظف، موظف وظيفته إيه؟ القضاء على القرآن أساسا، هذه الوظيفة، والمرتب المباعث والعربات الشارعه والقصور والاموال التي تكمل ذهبا وفضه، كل هذا ثمن لعداء القران ومن صيد القران. فان لهذا ان يستجيب، ولكن اكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نزله روح القدس من ربك بالحق. وهنا نجد ان ربنا رد على هذا الادعاء عده ردود. الرد الاول، وإذا بدلنا آية مكان آية، إذن والله أعلم بما ينزل، الله أعلم بما ينزل. ما معنى هذا؟ هل معنى هذا إسكات أو إيجاء؟ أبدا، إنما معناه أن المريض حينما يذهب إلى الطبيب الذكي يكتب له روشيك الدواء أو تنكر الدواء، المريض يأخذ الدواء في تقدير الطبيب أن هذه العلة لابد أن تمر بمراحل علاجية. في المرحلة الأولى على المريض أن يأخذ الدواء الفلاني لمدة 6 أشهر، يقدرها الطبيب في رأسه تقديرا. بعد 6 أشهر نجد الطبيب ينهى عن استعمال الدواء الأول ويصف دواء ثانيا بعد 6 أشهر من العلاج الأول، يقول لا تصرف هذه التذكرة ولا تعد إلى العلاج الماضي. ما معناها؟ هل معناه ان الطبيب جاهل؟ ابدا، انما معناه ان الطبيب يتابع العله بدقه، فوصف للمريض ما فيه علاجه في هذه الفتره، فاذا مر المريض من هذه الفتره الى الفتره الثانيه اصبح العلاج الاول لا ينفعه، وانما ينفعه العلاج الثاني فوصفه له. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى يعالج البطل. أيام موسى كانوا يحتاجون إلى شريعة معينة ودواء معين، في أيام عيسى زاد الدواء أو نقص، في أيام محمد صلى الله عليه وسلم اكتمل العلاج واستكان وأصبح صالحا لكل زمان ومكان، وأصبح صالحا للبشرية في كل أزمانها وأحيانها وأماكنها. هذا هو الكتاب الأخير الخاتم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لم ينزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا بأمر الله. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. روح القدس، ما روح القدس، من روح القدس؟ روح القدس هو جبريل عليه السلام، وهو الرسول الملكي الذي يتنزل بالوحي إلى الأنبياء. والقدس يعني المنزه عن الكذب وعن الخيانة، النفس الطاهرة، الروح القدس. هذا الروح القدس سماه الله الروح الأمين، الروح الأمين منتهى الأمانة والصدق في جبريل عليه السلام. وجبريل لا يتنزل بأمر نفسه، وإنما يتنزل بأمر الله. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نزل بأمر الله. والملائكة يقولون وما نتنزل إلا بأمر ربك. الملائكة لا يتنزلون بهواء، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هكذا تقول الملائكة. وفي سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وعجيب أمر الروح القدس، عاداه أقوام وعبده أقوام. هناك من عاداه وكرهوه ورفضوه، اليهود قالوا لا نحب جبريل، بشر به لم قتل. لماذا؟ لأنه كان يتنزل علينا بالعذاب. هكذا قال لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم: من الذي يتنزل عليك بالوحي؟ قال: جبريل. قالوا: ذلك عدونا، فلا نؤمن بكتاب نزل به جبريل، لو كان ميكائيل أو غيره لآمنا. فنزل قول الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. هؤلاء كرهوا جبريل. في الوقت ذاته كان هناك في الطرف الآخر من اعتبر جبريل إلها يعبد، وواحدا من أقاليم أو أصول الثلاثة يعبد على أنه واحد من الشركة الإلهية الثلاثية المعبودة. شيء عجيب، شيء عجيب أمر هؤلاء البشر. ما لهؤلاء البشر لا يكادون يفقهون حديثا؟ ما للبشر تختلف نظراتهم إلى الشيء الواحد؟ بعضهم يؤليه إلى أمام السماء، وبعضهم ينزل به إلى الدرك والحضيض. هذه طبيعة بشرية عجيبة، أن يرتفع أقوام بجبريل إلى درجة الألوهية، وأن ينزل به أقوام إلى درجة الفرد والكراهية. ذلك شيء عجيب. وكذلك بالنسبة لعيسى بن مريم، قوم فعلوه ابن بغي وأخذوا يتفاخرون بأنهم قتلوه وصلبوه، وقوم جعلوه إلها. وهكذا نجد النظرة البشرية، إن أحبت حابت وإن عادت أكفت. لا في المحبة ضوابط ولا في العداوة ضوابط. القرآن الكريم هو عقل الإنسان، هو رشده، هو هداه. أنزله الله سبحانه وتعالى ليعلم الإنسان الاستقامة في الأحكام، فلا يحب بإفراط ولا يكذب بإفراط، إنما يقول الحق إن أحب ويقول الحق إن أبغض. لا تفريط ولا إفراط، لا غلو ولا مغالاة. تلك طبيعة القرآن الكريم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قالوا أيضا: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. سبحان الله، انظر إلى سماجة هذا الجعل. اتهم الرسول أهل مكة بأنه يتعلم القرآن من قلب رومي، يعني حداد رومي، كان بيقف عند باب الصفا وكان الذي يجلس معه حداد هندي، وأن الرسول عربي كان يتعلم من ذلك عوري. مجموعة الدعاءات في الدعاء واحد، والدعاء هو هل الذي جاء بالقرآن محمد أياه الآخر؟ هذه ليست القضية أيها المشركون. ما فرضنا أن الذي جاء به حداد رومي رجعت القضية مرة أخرى إلى هذا الرجل كيف جاء به؟ أنت تغير محمدا لتأتي بسين من الناس، فهل انتهت القضية أو تتعلق القضية بسين من الناس؟ ثانيا، معروف في السرقات الأدبية أن الإنسان يسرق أعمال الآخرين وينسبها إلى نفسه. أما أن يكون ذلك الحداد الرومي الفصيح العالم الذي أزهر الدنيا يأتي بهذا العمل العظيم ثم ينسبه إلى محمد فهذا كلام لا يقبله أحد. ثالثا، أن يكون أعجمي يأتي بكلام عربي في قمة الفصاحة هذا غير معقول غير مقبول غير مجرد. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون اليه يعني يميلون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي مبين، ويعيب عليهم القران بالدعاء من وجه اخر. انظر، يقول ان هذا القران عربي مفصل فصلت اياته. اهعجمي وعربي؟ اهعجمي وعربي؟ ولو نزلناه قرانا اعجميا، انظروا، لو نزلناه قرانا اعجميا فلاش عربي. وقالوا لولا فصلت اياته اهعجمي وعربي. لو اي القران كتاب اعجمي وجاء به بني عربي، هل كان المشركون يقبلون هذا الكلام؟ كان الادعاء موجود قائد. كيف لك يا محمد وانت عربي لم تنطق لغه اخرى ان تاتي بهذا الكلام اعجمي؟ اذا هم يرفضون ان يكون كلام اعجمي على لسان رجل عربي، فلماذا قبلوا ان يكون الكلام العربي على لسان رجل اعجمي؟ ولو نزلناه قرانا اعجميا، ولو نزلناه كتابا اعجميا، لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي. كتاب اعجمي على لسان رجل عربي، فلماذا لا تعكسون القضيه اذا وتقولون اعربي واعجمي؟ اكتاب عربي ينزل على لسان رجل اعجمي هو القيل الرومي او غيره؟ ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي مبين. ما هذا الخلق؟ لماذا يخلط الناس؟ لماذا لا يستقيم الناس على الطريقه؟ لماذا حتى اذا اتهموا لا يتهمون اتهامات واضحه؟ لقد جمعنا كل الشبهات التي اثيرت حول القران الكريم فما وجدناها الا اشياء تواطئ القدم، ليس فيها كلام رجال، وليس فيها محصلة عقول، وليس فيها أثارة من خلق. لا، تتغير الشبهات وتتغير الشبهات كل يوم، ونقابل شبهات جديدة وكلام جديد، كلام مضحك، كلام مخجل. ما هو السبب؟ وهنا يفضح الله هؤلاء المتشككون الأغبياء فيقول إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. أبدا. إذا تكلم فغبي، إذا علم فغبي. حب أن أقول لكم لا تنتظروا خيرا من إنسان لا يؤمن بالقرآن، لا تنتظروا فكرا سليما من إنسان لا يعقل القرآن. أما الذين يعقلون القرآن فعندهم الهدى وعندهم الحق وعندهم النور وعندهم الصلاح وعندهم الصداد في القلب وفي العمل. أما الذين لا يؤمنون بآيات الله فلا يهديهم الله، يظل يعمل ويعمل ويعمل، ويجند معه من يعمل، وتنفق أموال طائلة في أعمال، وتقوم كل هذه الأعمال ثم يدقها الله دكا على رأس من بناها أو أعان عليها. ليه؟ لأنه قال إن الذي يرونهن بآيات الله لا يهدون الله، ولأنه قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أي مفسد لا يصلحه الله، لا يهديه الله أبدا، وأعماله تدمر في الدنيا وفي الآخرة. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من هو الكذاب؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أم الذين يفترون الأكاذيب العقيرة لفضل الله عن دين محمد؟ من؟ رمت في إلهها وانسلت الكذابون العالميون، الأفاقون العالميون الذين أوقفوا العالم اليوم بلا دين، مهزوز اليقين، الذين ارتكبوا في أرض الله الجرائم يندى لها الجبين، هم الكذابون، هم الأفاقون، هم الأفاقون. أما محمد صلى الله عليه وسلم فأصدق من نفق وأصدق من قال من البشر، لأنه ما نفق من عند نفسه وما قال شيئا من عند نفسه. وهيركل عظيم الروم عرفها وقالها حينما جاء له بأبي سفيان بعد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ هيركل يوجه أسئلة إلى أبي سفيان، أسئلة كثيرة تدل على ذكاء وبراعة. من ضمن هذه الأسئلة: هل جربتم عليه كذبة؟ عمره في 40 سنة لفاته، هل جربتم عليه كذبة؟ قال أبو سفيان عدو محمد في ذلك الوقت: لا، ما جربنا عليه كذبة. فقال له: فما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. مستحيل أن محمد الذي عاش عصر الصبا والشباب والغرارة يترك الكذب، فلم يجرب عليه ولا كذبة واحدة ولم تؤثر عنه في تعاملاته مع الخلق، وإنما كانوا يسمونه الصادق الأمين. أفإن بلغ رشده، أفإن أصبح في 40 يبدأ يكذب، وعلى من؟ على ربه. إن ذلك أمر لا يقره عقل ولا يستطيعه إنسان. والحديث عن القرآن يقول: وفي الوقت قصر، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأترككم بعد الصلاة إن شاء الله مع الأخ الكريم الشيخ عبد الراضي أمين ليتحدث معكم، وأقول إلى صلاتكم الحمد لله. من به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من والاه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله وحده والشكر له وحده بأن قيض لهذه الأمة رجالا استطاعوا أن يحملوا كلمة الحق مهما كانت عواقبها، وأن الله عز وجل قد سخر لهذه الأمة رجالا استطاعوا أن يتكلموا بكلمة الحق في كل زمان وفي كل مكان. فلقد استمعت معكم إلى هذه الخطبة، وإنني أظن بل وأعتقد ليس بعدها كلام، ولكن ألفت النظر إلى نقطة واحدة قد تؤكد لكم صدق ما قيل في هذه الخطبة، أن هذه الأمة قد ابتليت، وأن أعظم البلاء لم يكن في أعدائها، بل أن البلاء في علمائها أو ما يسمون بالعلماء.
استطاع استاذنا الا يتعرض لاسماء في خطبه الجمعه حيث يؤكد كلاما هو يعرفه ونحن ايضا نعرفه الذين عشنا على ان نقول كلمه الحق والذين تربوا على ان ينطقوا بكلمه الحق لا بد وانهم يعرفون. ولذلك اثرت على الا اتكلم في موضوع الخطبه اطلاقا او تعقيبا، لا اقول احتراما لاستاذي ولكن حياء لهذا المقام، ولكنها كلمة تؤكد صدق ما قال أن البلاء أصبح في علمائنا فقط. اليوم في جريدة الأهرام، وكلكم يمكن أن ترجعوا إلى هذه الجريدة فتقرؤوها، سنجد فيها أن علمائنا سواء كان في الأزهر أو في الأوقاف، وللأسف تصدر الكلمات بكلمة الدكتور فلان أو الدكتور فلان. إنهم أرادوا أن يعقدوا لجنة، وهذا من الأمر المخزي أو الأمر المحزن. اجتمعوا لجنة الأزهر مع لجنة الأوقاف لينسقوا كيف يرشدوا الناس في الموالد. معنى ذلك احد امرين، اما انهم اقروا الموالد وهم يعاونون الناس على احياء الموالد، بل ويؤيدونهم في كيفية احياء الموالد. الامر الثاني، اما ان يكون نفسيا في هذه الموالد. فالابتلاء جاء بهذا النص، انهم ارادوا ان يرشدوا الناس في كيفية احياء الموالد. نقول لهؤلاء الاساتذة ونقول لهؤلاء الدكاترة ان النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا بانه ليست هناك موالد على الاطلاق، ولكن ألفت النظر الى صدق ما قاله استاذنا بان هؤلاء يعيشون لاغراض شخصية ويعيشون لاغراض مالية ويعيشون من اجل الحفاظ على الكراسي للوضع الاجتماعي. فاعظم البلاء واعظم الطعم ان يصل الانسان على اكتاف اخيه عن طريق الدين، لا عن طريق منصب ادبي ولكن عن طريق الدين. مع ان المفروض ان العالم المبذل وان الاستاذ الفاضل الذي يريد ان يرشد الناس كان من الاولى ان يرشدهم بالقران الكريم، وكان من الاجدر والاحرى به ان يفهم العالم اجمع اسلوب القران الكريم. والقران الكريم عندما يتحدث انما يتحدث عن صدق، وانما يتحدث عن اصاله، وانما يتحدث بكلمه الله سبحانه وتعالى. ومن الذي جاء لنا بكلمه الله؟ الا وهو النبي صلى الله عليه واله وسلم. ومصداقا لما قاله استاذنا ايضا ان هناك من الاعداء من هم من جلدتنا المسلمون علماء ينطقون العربية الفصحى وفي الوقت نفسه يهدمون الإسلام باسم الإسلام. فلو أن إنسانا مسيحيا أراد أن يسلم، ولو أن إنسانا يهوديا أراد أن يتعرف على الإسلام، فوجد الدكتور فلان والأستاذ فلان ذات المنصب الفلاني يرشد الناس ويؤيد الناس بإقامة الموالد، مولد النبي، مولد الدسوقي، مولد الجيلاني، مولد البرهاني، وهكذا الموالد. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر لحظات حياته كان يحذر ويدعو الله عز وجل الا يجعل لقبره عيدا والا يجعل لقبره وميلاده مولدا. كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم عندما يتكلم يقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهؤلاء الذين تعمموا وهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه المناصب المرموقة حتى يخرجوا على معاش كذا وكذا يريد الحفاظ على هذا المنصب، فهو يدانس وهو يرائي وهو يمارس ربما نقول الرئاسة، ولكن كلمة الحق لا مراء فيها، وكلمة الحق لا نقاش حولها، وكلمة الحق دائما منتصرة مهما قالها أعلى العلاء ومهما قالها أعقى العتاة. لذلك نؤكد بأن صدق القرآن الكريم هو المنتصر دائما، وأن القرآن الكريم كلمته دائما في حق وكلمته دائما في صواب. فمن أراد الهدى فعليه بالقرآن الكريم، ومن أراد الرشاد فعليه بالقرآن الكريم، ومن أراد الفلاح فعليه بالقرآن الكريم، ومن أراد الفوز في الدارين فعليه بالقرآن الكريم واتباع خير المهتدين صلى الله عليه وسلم. لذلك أؤكد بهذه الكلمة صدق ما قاله أستاذنا بأن هناك أعداء وما زالوا أحياء يريدون أن يصلوا إلى مناصب الماء وإلى مراكز الماء على أساس المسلمين، وفي الوقت نفسه هم يهدموا الإسلام باسم الإسلام. لذلك نقرأ إلى الله سبحانه وتعالى العلي القدير من أمثال هؤلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا بأمورنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه وأرضاه. وأشكر الله عز وجل بأن أتاح لي الفرصة بأن ألتقي بكم، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.